في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن أنه لن يتخذ وليا من دون الله، وهذا واجب عليه أو لا؟ نعم واجب عليه أن يعلن، لأنه رسول إمام مقتدى به، فلا بد أن يعلن تحقيق الربوبية. ومن فوائدها أن لا يلجأ العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الولي. ثم ولاية الله عز وجل ولاية مبنية على الحمد كما قال تعالى وهو الولي الحميد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله وحده خالق السماوات والأرض على غير مثال، يعني أنه سبحانه وتعالى لم يخلق سماوات وأراضين قبل ثم أعادها مرة أخرى، بل هي على ما هي عليه. ومن فوائده فوائد الآية تمام قدرة الله تبارك وتعالى، حيث فطر السماوات والأرض وبقيت السماوات والأرض على حسب ما أراد الله تبارك وتعالى. الشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل لم تختلف. ومن فوائد هذه الآية أن الله تبارك وتعالى هو المطعم لا مطعم سواه. وينبني على هذه الفائدة أن لا نسأل الإطعام إلا من الله تبارك وتعالى. ولو أننا ونستغفر الله ونتوب إليه، لو أننا تمسكنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانة به، لكان رزقنا مضمونا بقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن غلبت علينا الأمور المادية الحسية، فصار الإنسان مع الأسف يعتمد على الأسباب أكثر مما يعتمد على المسبب عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تذهب في أول النهار جائعة وتروح بطانا، أي تذهب في أول النهار جائعة وتروح بطانا ترجع في آخر النهار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يطعمه أحد لعدم حاجته إلى الطعام وعدم حاجته إلى غيره، فهو لا يطعم لأنه لا يحتاج الطعام، ولا يطعم أيضا لأنه لا يحتاج إلى غيره، فهو غني عن كل من سواه وكل من سواه مفتقر إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعلان النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه أول من أسلم، لقوله قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة، وهذا هو الذي صار. ومن فوائدها أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى الإسلام، وليس له حق في الربوبية كما صرح بذلك هو عليه الصلاة والسلام، حيث دعا عشيرته الأقربين وجعل يناديهم بأسمائهم يا فلان ابن فلان، إلى أن وصل إلى بنته فاطمة فقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة النهي عما لا يمكن أن يقع بقوله ولا تكونن من المشركين، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع شرعا ومع ذلك نهي عنه. إذا قال قائل ما هي الحكمة مع أنه لا يمكن أن يقع؟ قلنا الحكمة فيما نعلم وجهان. الوجه الأول دعوته إلى الثبات على الإخلاص، الثبات على الإخلاص حتى لا يشرك في المستقبل. والثاني تطمين أمتهم إذا نهوا عن الشرك أن ذلك ليس بمستنكر وليس به بأس، لأنه أمر إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يكون من المشركين. هل يؤخذ من هذا أننا نقول للشخص أنت مشرك إذا فعل ما يكون شركا؟ ممكن نقول هذا، وهو على حسب الحال. إن كنا نظن أن إذا قلنا أنت مشرك أخذته الحمية الجاهلية واستكبر واستنكر، فإننا لا نخاطبه بهذا الأسلوب. وإن كان نعلم أنه ممن يتق الله، وأننا إذا قلنا هذا شرك فإن فعلت فأنت مشرك، وإن قلت فأنت مشرك أخذه خوف الله عز وجل فأبعد عن ذلك إبعادا كاملا، فإننا لا بأس أن نقول إنك مشرك على حسب ما تقضيه الحال. ثم قال الله عز وجل